الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن الله جل وعلا يقدر المقادير على الخلق منها ما يكون محبوبا لنفوسهم ومنها ما يكون مضادا لذلك وحينئذ فقد يقدر الله جل وعلا على العبد أقدارا مؤلمة لكنها تكون في مصلحته وتعود عليه بالخير في دنياه وآخرته ولذا قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال جل وعلا في موطن آخر من كتابه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يعلم أن تلك المقادير التي يصاب بها إنما هي ابتلاء من الله جل وعلا واختبار له ورفعة درجة له وسبب من أسباب زوال آثار غفلته عن نفسه أراد الله جل وعلا أن يعيدك إليه بهذه المصائب التي تصيبك فيكون ذلك من أسباب صلاح أحوالك إن الناظر فيما يقدره الله جل وعلا على العباد يجد أن هذه المقادير غير المرغوبة للنفس تصل جميع العباد فما من عبد من عباد الله أيا كان سواء كان مؤمنا أو كان كافرا إلا ويأتيه من الأقدار ما لا يكون محبوبا لنفسه كما قال تعالى إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ولذا فإن من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يوطد نفسه عليها أن يوطدها على أنه لن تسلم له الدنيا وأنه سيأتيه من الأقدار ما لا يكون محبوبا لنفسه وإذا تقرر ذلك فعلى الإنسان أن يتعامل مع هذه الأقدار غير المحبوبة للنفس بما يرفع درجته ويعز مكانته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإذا كان العبد يجزم بأن جميع الأقدار في الدنيا إنما هي بأمر من عند الله جل وعلا كما في قوله سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر فإنه حينئذ يجزم بصدق الله جل وعلا حينما أخبر بأن هذه المقادير لمصلحة المؤمن وتعود عليه بالنفع في الدارين دنيا وآخرة ومن ثم لا تجزع لهذه المقادير التي تصيبك وليكن من شأنك أن تعلم أن الله قد فتح لك من الأبواب الخيرة الشيء الكثير يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومن هنا فليكن من شأننا أن نرضى بقضاء الله وقدره فإن من رضي عن الله رضي الله جل وعلا عنه ولو كان أحد سيسلم في الدنيا من هذه الأقدار المؤلمة لسلم منها أنبياء الله عليهم السلام. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مكانته عند الله ورفيع منزلته، إلا أنه لم يسلم في الدنيا من مثل هذه الأقدار. ألم يمت أولاده صلى الله عليه وسلم في حياته حتى قال من قال إن محمدا إذا مات فسينتهي ذكره لموت عقبه، فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر؟ ألم يؤذه قومه بأنواع الأذى، مرة يخنقونه حتى يكاد يموت، ومرة يلقون عليه أنواع المزابل، ومرة يلقون عليه سل الجزور، ومرة يحاولون قتله ويدبرون المؤامرات في ذلك، ومرة يحصرونه مع قومه في الشعب حتى بقي فيه 3 سنين لا يجدون الطعام الذي يملأ بطونهم، ثم قاتلوه بأنواع المقاتلة، شجوا رأسه وكسروا رباعيته وأصابوه في بدنه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا. وهكذا قدر الله على هذا النبي الكريم أنواعا من الأمراض التي كان صلى الله عليه وسلم يقاسيها، بل إنه قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وإذا كان الإنسان يطالع حالة النبي صلى الله عليه وسلم وما مر به، فليعلم بأن هذه حال الدنيا لا تخلو من مقادير غير مرغوبة للنفس. ومن ثم ليكن شأننا أن نكون من أهل الصبر، لنحظى ببشارة الله في قوله وبشر الصابرين. ألم يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ ألم يقول الله جل وعلا والذين صبروا لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ ألم يذكر الله جل وعلا أنه يحب الصابرين وأنه مع الصابرين يعينهم ويؤيدهم وينصرهم؟ ولذا كان من شأن أنبياء الله الصبر، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إن الإنسان يعلم أن هذه المقادير التي تأتيه إنما هي ابتلاء واختبار من الله جل وعلا للعبد، متى صبر تجاهها ارتفعت درجته وعلت منزلته. وهذه المقادير المؤلمة قد تختلف وقد تتنوع، فمرة قد يصاب الإنسان في بدنه فيكون ذلك من أسباب تكفير ذنوبه ومن أسباب رفعة درجته، ومرة قد تكون بموت قريب من الأولاد وغيرهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بحبيبه في الدنيا فصبر واحتسب أمر الله جل وعلا أن يبنى له في الجنة بناء يقال له بناء الحمد. وهكذا من أصيب في ماله بأي خسارة فعليه أن يتذكر أنه ولد لم يكن معه شيء من المال، وهذه عطية من الله قد أخذ الله بعضها. ليكن شعارنا عند ورود هذه المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا خلف الله له ما هو خير منها. فليكن من شأننا أن نقول هذه الكلمة العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى الإنسان عند إصابته بشيء من المصائب ألا يجزع وأن لا يتسخط وأن لا يشتكي وأن لا يشكي الله جل وعلا لأحد من الناس، فإن الله إنما يريد به الخير وما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته. وليكن من شأننا أيضا أن نقوم بتعزية المصابين وبمحاولة إذهاب ما قد يكون في نفوسهم من الألم والحزن بسبب ما أصيبوا به. وكما تحتاج إلى من يقف معك عند ورود هذه المصائب، فالآخرون أيضا الذين يصابون بها يحتاجون إلى من يقف معهم فيواسيهم في مصابهم. إن الإنسان عندما يقف مع إخوانه في مصابهم يكون بذلك أبعد الحزن عنهم، ومن ثم يكونون من الراضين عن الله جل وعلا. إن ورود المصائب على الناس لا تعني أن يتركوا بذل الأسباب التي ترفع هذه المصائب عنهم، فالمريض مثلا يستحب له أن يبذل من أسباب التداوي والعلاج ما يزول به المرض الذي أصابه، ومن وقع في خسارة عليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى تعويض الخسارة التي حصلت عليه. وهكذا في بقية المصائب، فإن بذل الأسباب في رفع هذه المصائب ورفع آثارها قربة يتقرب بها لله جل وعلا. هنيئا لكم أيها الصابرون، ما تحظون به من أجر عظيم ومن رضا رب العزة والجلال. هنيئا لكم بأن ترتفع درجاتكم وأن تنالوا الأجر والثواب الجزيل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشفر سننهل من وصايا،
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، تهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائها.